بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. أرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. روى ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي المجلد الأول عن الإمام الكاظم من آل محمد، وهو يخاطب هشام رضوان الله تعالى عليه: يا هشام، من سلط ثلاثا كأنما أعان على عقله. وفي نص: كأنما أعان على هدم عقله. من أظلم نور تفكره بطول أمله، ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه. وفي نص: وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، فكأنما أعان هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله فسد دينه ودنياه. بعد عام دراسي حافل طويت صفحته بقاعات الامتحان، انصرف الأبناء والبنات إلى أحد طريقين: أما طريق التقدم في المشوار الدراسي، أو الطريق الذي يأخذ إلى موقع التوقف والرجوع. ولا شك أن أصحاب الطريق الأول رسموا جراء جهودهم المضنية طوال عام دراسي كامل ابتسامة على ثغور الآباء والأمهات، هي الأغلى بين الابتسامات التي توزع في أكثر من موقع وموقع. لهؤلاء نقول أن كلمات التبريك قد لا تفي، لأن ما قدموه وما حققوه أكبر من ذلك بكثير، ولكن نزولا عندما تجارى عليه العرف نقول من صميم القلب: ألف مبروك ومبروك لكل واحد وواحدة من أبنائنا وبناتنا استطاعوا أن يحققوا آمال الآباء والأمهات. أما الفريق الآخر فنشد على يده ونأخذ به إلى ما نأمل أن يكون عليه في يوم من الأيام، بحيث يلحق بركب من تقدم ليستطيع بعد أن يتخطى مواطن السلب والأخذ بمواطن الإيجاب أن يرسم ابتسامة في القادم من الأيام. ولهؤلاء ندعو أيضا من صميم القلب أن يكون القادم من أيامهم أكثر إشراقا مما مضى. أما الشباب والأخوات الذين تخرجوا، فالسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ما بعد التخرج ماذا تنتظر أيها الشاب الموفق وأيتها الأخت الموفقة؟ هما مسيران، المسير الأول أن يواصل الواحد منهم مسيرته العلمية حتى يصل إلى ما هو الأكثر رقيا وتقدما، الفريق الآخر أن يشق طريقه في الحياة من خلال مسلك أو ساحة العمل وبذل الجهد، ولكل واحد من هؤلاء نصيب. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يذلل الصعاب التي ربما تعترض طريق البعض منهم، وأن يجعل طريقهم مملوءا بالورود. العمل ربما يكون الخيار الأكثر عملية في الخارج، لأن الذين يرغبون في أن يواصلوا مسيرهم التعليمي هم بالنتيجة مجموعة معينة، وهي المتفوقة بين الناجحين. وهؤلاء أيضا أمام مجموعة من الدوائر، منها ما يكون الإنسان هو المسؤول أولا وبالذات عنه، ومنها ما يكون للمجتمع نصيب في أن يقوم بجزء من المسؤولية، وربما تكون المسؤولية الكبرى والدائرة الأوسع هي في دائرة من بأيديهم الأمر في وسط هذه البلاد. التحصيل العلمي العالي المعدل مسعف، كما أن التوفيق وما يعبر عنه بالحظ، وهذا ما لا نرغب أن يكون له أثر في المعادلة العلمية في ترتيب الأوراق، ولكن بالنتيجة له نصيب. والأسوأ من هذا وذاك أن تكون عوامل طارئة ودخيلة على المشهد هي التي تقف حائلا أو تفتح الأبواب، حائلا دون من يستحق أن يواصل مسيرته ليقدم إبداعا من خلاله يرفع من مستوى الواقع من حوله شخصيا وأسريا واجتماعيا وأمميا. وجماعة أخرى ربما لا تكون لديها المؤهلات الكافية، ولكن تفتح أمامها الأبواب لا على أساس إلا من أساس الفئوية، وأحيانا وبكل مرارة نقولها أيضا الطائفية، التي ما تغلغلت في مجتمع من المجتمعات إلا وأوردته إلى النهاية الغير المحمودة، وهذا ما لا نأمل أن يكون له عين أو أثر في مجتمع في بلد هو مهبط الوحي والرسالة التي لا تفرق بين عربي ولا أعجمي، ناهيك أن تفرق بين مذهب ومذهب. وما نأمله ونتمناه ونحن في هذه الحالة وفي هذا الوضع من حولنا أن تكون الحكمة والحكمة في محلها سيدة الموقف، لأننا لسنا مع الإصلاح الاندفاعي الذي لا يرتب عليه إلا آثار السلب كما تشاهدون، وإنما الإصلاح المبني على الأسس والقواعد والأصول هو الذي يصل بالمجتمعات إلى ما هو المطلوب. أما المسار الثاني وهو مسار العمل، ساحة العمل، ساحة الكفاح، فيكفي لكل شاب وشابة أن يتخذ من أهل البيت عليهم السلام قدوة لهم في شق هذا الطريق. مر علينا ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، رزقنا الله وإياكم زيارته والشفاعة على يديه. الإمام الكاظم على أنه لم يعمر طويلا، وعلى أن حصة لا يستهان بها من عمره الشريف قضاها من سجن إلى سجن، في بعض الروايات لامست 15 عاما قضاها من طامورة إلى طامورة ومن سجان شقي إلى سجان أشقى. رغم ذلك ملأ الخافقين بعطائه العلمي، وإلى جانب هذا العطاء لم يتخلى عن دائرة العمل. دخل عليه أحدهم وهو في ضيعة له، وقد غاصت قدماه في الطين وعرق بدنه يوم شديد الحرارة، فقال له: ألا يكفيك هؤلاء الغلمان يا ابن رسول الله؟ قال له: ألا يكفيني أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجدي أمير المؤمنين هما القدوى لي؟ النبي عمل بنفسه، علي عليه السلام عمل بنفسه. ميدان العمل شرف، كرامة، عزة، رفعة، سمو، بناء، حضارة، تقدم. العكس من ذلك، اعكس الأسماء أو العناوين تجد النتيجة واضحة. العمل شرف شخصي، خدمة وطنية وقضية دينية، مثلث لا يمكن أن نفكك بين أضلاعه. إذا استقام هذا المثلث واشتدت الأضلاع فيما بينها، سوف نقرأ مجتمعا راشدا في جميع جوانب حياته، ينعم بالسعادة ويعيش في رفاه مرفوع الرأس عاليا. طلب الرزق من حيث طرق الحلال سمة عالية. الباقر عليه السلام يقول، طبعا الناس على طريقين: طريق يطلب الرزق مما استنه الله سبحانه وتعالى، الطرق الطبيعية المقننة شرعيا. فئة أخرى من الناس تختار لها طريقا معوجا. المهم أن الحلال ما حل في أيديهم، والحرام ما حرموه. المال الذي يقع في أيديهم لا يسألون عن أي طريق وصل إليهم، النتيجة وقع في أيديهم، دخل في حساباتهم. هذه فئة من الناس البعيدة عن مجتمعاتنا إن شاء الله. لكن الأغلب الأعم من الناس هم من يلتمسون الرزق الحلال من الطريق الحلال. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يطرح البركة في ذلك. الكليني في الكافي المجلد 5 عن الباقر من آل محمد. قال: من طلب الرزق في الدنيا استعفافا عن الناس، يريد أحد يصير له منا عليه، وتوسيعا على أهله، مو بس قد ياكل، لا حتى يرفهم. إذا كان وضع المنزل بحال معين، من الأفضل أن يرتقي إلى ما هو الأفضل، لا أن يكون البيت هو بيت العمر حتى القبر كما يختار البعض من الناس، أو السيارة حتى تمل من راكبها قبل أن يملها الراكب. إذا أمكنه أن يلتمس طريقا يلتمس منه الرزق الحلال ليحسن من وضعه، عليه أن يسلك هذا الطريق. وتعطفا على جاره، أيضا اليوم مسألة الجار مسألة ملحة، تلقي بكل ثقلها وتبعاتها على الجيران. مع شديد الأسف تجد في بعض المناطق التي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيديهم وأن ينبههم إلى ما هو الأفضل في هذه الجهة، ألا وهو عدم شعور الجار بما يجري عند جاره. ونحن عندما نرجع إلى موروثنا الاجتماعي قبل سنوات يسيرة، نجد أن الجار أحن على جاره من أخيه ربما، ومن القرابة القريبة منه. أما اليوم يخرج المريض من بيت جاره ويعود بعد استشفاء وهو لا يعلم أين كان ومتى ذهب ومتى عاد. إذا التفت الجار إلى جاره في هذه الدائرة توسعت معه شيئا فشيئا، بات يشعر بالمسؤولية أمامه. وقتها نجد شبابا طيبين، ونجد أبناء يراهن عليهم عند إجراء المعادلات. وتعطفا على جاره لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر. هذا الإنسان يدور الرزق الحلال ويسعى ويطلب، مو البعض يجي يشوف واحد يقول له والله ايش دعوة عاد شايل الدنيا على رأسك، بالنهاية بتموت وبالنهاية قبر. صحيح بنموت وصحيح قبر، لكن الحياة هم الله سبحانه وتعالى خلقنا أوجدنا فيها لنكدح، أوجدنا فيها لنحمل النفس عناء، لنرهق الجسد في سبيل أن نحصل سعادة معنوية. الإنسان الذي لا يطلب الرزق من مظانه أو لا يريد أن يعمل بالمطلق، وهم أيضا شريحة معطلة وليست عطاء بطالة، وإنما هي شريحة معطلة في أغلب الأحايين. البطالة تجر مجموعة من السلبيات على المجتمعات، لذلك النظم منذ القديم مرورا بالديانات ثم تعقبا بالنظم الوضعية الحديثة تضع شريحة البطالة في وسط المجتمع في رأس الأولويات التي تنهض بها الحكومات المشكلة، بل في بعض الدول تسقط الحكومات جراء عدم التعاطي مع هذا الملف كما ينبغي. البطالة ماذا تعني؟ تعني الفقر، وتعني الجهل، وتعني الفساد، وتعني سوء الاستغلال من الطرف الآخر. فإذا ما تم سد هذه التلمة استطعنا أن نصل إلى ما هو المطلوب. الإمام المولى علي عليه السلام يقول إن أخسر الناس صفقة وأخيبهم سعيا رجل أخلق بدنه في طلب آماله. 20 سنة 30 سنة عايش بس يتأمل يصير مدير، قال لا مدير ما يصير. يتأمل يصير رئيس إدارة كاملة، قال ما يصير. يتمنى 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 والأيام تمر وقواه تخور، تفكيره ينشل، وإذا يمر الزمن ولا هو حتى في أدنى مراحل السلم العملي في الحياة أو في سلم العملي في الحياة. ولم تساعده المقادير على إرادته فخرج من الدنيا بحسراته وقدم على الآخرة بتبعاته. وبس دنيا بعد، لأن هذا الإنسان الذي عاش عاطلا في هذه الدنيا كم فرط في جنب نفسه، وكم فرط في جنب أهله، وكم فرط في جنب مجتمعه، وكم فرط في جنب وطنه، وكم فرط في جانب أمته التي ينتمي إليها. الإنسان العاطل عن العمل بذرة سوء، لذلك المسؤولية أولا وبالذات ملقية وبكل تبعاتها، إلا النزر اليسير الذي يمكن أن ينهض به. من ينهض به هي في جهة من بيده القرار، لذلك التدخل المباشر من أصحاب القرار في تحسين الوضع لشرائح واسعة من مجتمع يئن تحت سطوة البطالة والفقر والعوز يفترض أن يلتفت إلى هذا الملف. وإلا لو لم يحصل ذلك فالتبعات واضحة ولا يحتاج الإنسان أن يرشد أو يشير. طلب الدنيا هل هو طلب دنيوي صرف أم هو مطلب ديني بالدرجة الأولى؟ البعض يقول له شو دعوة مقطع عمرك في هالحياة، عاد خلي شوي ربك. هو ما يخالف خلي شوي ربك، لكن بأي كيفية خلي شوي ربك؟ يعني أن أنا أطلع من العمل وأقعد أصلي؟ أن تجيني وظيفة في إحدى مناطق المملكة وأقول لا والله لو أمي وأبوي هني والمسجد والحسينية ولا ما أروح أشتغل؟ هل هذا منطق العقلاء؟ ألم يتغرب آباؤنا؟ ألم يتغرب أجدادنا؟ ألم يضرب البحر؟ ألم يغوص في أعماقه؟ ألم يغادر إلى مساحات في الصحراء؟ ألم تصهرهم الشمس بأشعتها؟ لا لشيء إلا لأن يعيشوا العزة والكرامة في أوساط المجتمع الذي يعيشون فيه. وأبناؤنا اليوم هم أبناء أولئك الرجال، وبناتنا اليوم هم بنات أولئك الأمهات. كلهم أصحاب قيمة، ويفترض أن يحافظ على هذه القيمة وأن تؤدي ما يمكن أن يناط بها من المسؤوليات. الذي يبين لنا حقيقة هذا المفهوم مفهوم طلب الرزق، مفهوم طلب أو الكد والعمل وبذل الجهد، الإمام الصادق من آل محمد. قال رجل لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: والله إنا لنطلب الدنيا ونحب أن نؤتاها، نطلبها، نبذل جهد، نتعب، نسهر، نروح يمين يسار، نشد علاقة، نرتب أوراق، نسافر من أجل الدنيا، نريد نحسن وضع، ونتمنى أن الدنيا تجينا بكل ثقلها. في حديث تعرضت له قبل أكثر من 3 سنوات، أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف حتى في أمره الدنيوي، مو بس الأمر الديني. ثم صلاة أو غيرها، هذا يرجع لي أنا ويبني لي قصور في الجنان، لكن عمل، تدريس، طب، هندسة، عمل يومي، ما إلى من الأمور، هذا ما يعنيني أنا وبس، وإنما يعني مجتمع من حولي، يعني أمة من حولي. فقال عليه السلام: تحب أن تصنع بها ماذا؟ شو تسوي بهالدنيا اللي قاعد تجمعها؟ قال: أعود بها على نفسي وعيالي، يعني أوسع عليهم، أخلي حياتهم حلوة بين البشر محترمة، ما يسألون الناس، مو لما يدخل واحدهم المجلس الكل يشير إليه بالبنان ويستعطفون عليه ويستدر عطفهم. قال: أعود به على نفسي وعيالي وأصل بها رحمي. وهنا أنا أشد على أيدي بعض الأحبة، خصوص المقتدر منهم، إذا أراد الإنسان أن يتصدق أو يخرج حقا شرعيا أو يمد يد عون، فالرحم أولى بها من غيره. لا تروح للبعيد مع وجود فقير من رحمك، لا تخلي أخوك يوقف على باب غيرك، إذا تقدر خلّه قبل ما يوقف على باب غيرك، أنت طويت عن مرحلة الوقوف حتى على بابك، هذه مسؤوليتك أيها الإنسان. فيقول له: وأصل بها رحمي. صحيح دنيا طويلة عريضة، أرقام فلكية، لكن مو مجمدة، لها أثرها الواقعي في وسط المجتمع، في وسط الأمة. وأتصدق بها وأحج بها وأعتمر. شوفوا النتيجة شو يقول للإمام عليه السلام. قال عليه السلام: ليس هذا طلب الدنيا، هذا طلب الآخرة. هذا طلب الآخرة، مو طلب دنيا. هذا مدام يسعى لكسب الحلال من مورد الحلال، وينفق الحلال الرزق في مواطن الحلال، هذا شغل آخرة، مو بس شغل دنيا. هو عاش عزيز مكرم، وراح يقدم على حياة فيها من العزة والكرامة أكثر مما كان فيه. هذا الإمام الصادق عليه السلام. وهذه أبعاد مدرسة أهل البيت. لما يمر علينا مناسبة واحد من الأئمة عليهم السلام، علينا أن نطرق المفاهيم التي تماشت مع سيرة ذلك الإمام المعصوم الذي عشنا ذكرى شهادته كما حصل مع الإمام الكاظم، أو ذكرى ميلاده كما حصل مع مولى المتقين علي عليه السلام، أو ذكرى مبعثه كما حصل في مبعث النبي محمد. بين العبادة والعمل حالة من المفاضلة، أيهما الأفضل؟ أن الإنسان ينصهر في ميدان العمل ويدخل في عالم شيفت ونعرف قسوة الشيفت، أو الأوفر تايم ونعرف شنو اللي يترتب عليها من التعب والعنت. أصحاب الأعمال الحرة يصلون الساعة بالساعة، أرباب الأعمال يصلون الفترة بالفترة، هذا أفضل، هذا أحسن. الفلاح يعني رجال الفلاحين أيدي الفلاحين واقعا تقبل، يعني رجل ينذر نفسه في سبيل أن يعمر الأرض بأفضل نبتة عرفتها الأرض وهي من ثمار الجنة النخلة في هذا الجو اللي انتوا قاعدين تشوفون. احنا نص ساعة ما نتحمل في مسجد الحسينية وتحت تكييف، لكن شوف هالناس دولة وخصوصا الشيبة منهم، أخذ الله بأيديهم وشد على سواعدهم. وين الأفضل دولة؟ لواحد والله بيجي المسجد قبل الصلاة بساعتين طق ركعة. أنا ما أتبهزل بالعبادة خاف واحد يقول ممن يتصيدون في الماء العكر، لا، لكن أنا أقول هناك مفاضلة أقرها محمد وآل محمد. عن الصادق عليه السلام أيضا الكليني في الكافي المجلد الخامس يسأل الإمام الصادق، شوفوا أئمتنا شلون من يغيب واحد سلو عنا فلان ايش فيه وين راح ايش صار له، تخرج لو ما تخرج، توظف ولا ما مشت الأمور وياه ولا تعطلت، السين شغلت شغلها ولا ما شغلت شغلها، يعرف ايش صاير زين. يقول له ما فعل عمرو بن مسلم؟ يسأل من علي بن عبد العزيز. علي بن عبد العزيز أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، يسأل عن واحد آخر اللي هو عمرو بن مسلم عند الإمام الصادق، يسأل عن علي بن عبد العزيز. علي بن عبد العزيز جاء يوم من الأيام يم الإمام الصادق، قال له والله أنا أريد أتفرغ للعبادة، أريد كذا أريد كذا. هو تاجر من كبار التجار ومرجعية بلا رؤوس أموال بيني وبينكم تمشي نصف شلل، مشروع حضاري في وسط الأمة من غير رافد اقتصادي يعيش مشروع شلل، الحكومات إذا ما كان لها رافد اقتصادي تعيش حالة شلل، كذلك بالنسبة الإمام راح يجي للفقير والمحتاج وابن السبيل وما إلى، كن أكو روافد منه الروافد مثل علي بن عبد العزيز. علي بن عبد العزيز رجل تجارة قوي في زمن الدولة العباسية في زمن الإمام الصادق من آل محمد. قال الراوي فقلت جعلت فداك، أقبل على العبادة وترك التجارة، بطل يعني بس دعكم ويل بس، كل يوم جمع له فلوس من عياله قال بروح أزور الإمام الحسين، آخر ما يبيك الإمام الحسين بهالطريقة، اتعب على روحك وروح زور الإمام الحسين، حلوة لها طعم شكل معراج وصول، لكن مكدة عيالك تشيلها وتخليهم يعيشون حالة الضغط على أنفسهم رواتب 2000 ريال وأقل، ما تسقي شربة يوم اليوم، ما تسدد فواتير اليوم، وإلا يبي يروح كل مناسبة والله بأخذ الفضيلة عند الإمام الحسين، إيه زين مسؤولياتك وين؟ أخذ الفضيلة حسن لكن عبر قنوات طبيعية سليمة ما حد ينقد عليك فيها. والأسوأ من هذا بعد واحدهم يأكل مال اليتيم ويروح يزور الحسين، أو يظلم قسيمة الورثة ويروح للإمام الحسين، أو يقترض مع شخص من الناس ويروح يزور الإمام الحسين. أنا أقول لك هذا لما يجي يوم القيامة لبالة يعني الإمام الحسين بن طرة، هلا مرحبا حياك الله اللي جزرتنا قبل كم سنة، لا يبى، هم طيبون لا يقبلون إلا من الطيبين، من طاب عيشهم مأكلهم مشربهم، بغير هذا ما يتقبلون أصلا من أحد. شوف ايش قال الإمام عليه السلام، قال ويحه أما علم أن ترك الطلب أن تارك الطلب لا يستجاب له دعوات، بناء أنه ورايح يصلي وتارك التجارة اللي هي أمر مهم بالنسبة له، يقول له هذا لا يروح بعيد ما راح يفيده. العمل بعيد دائرة الغش، احنا اليوم محتاجين ايضا. ايها الاحبة، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. التدريس أمانة، مو بس اسم وظيفة مسمى وظيفة، أمانة. جيل في أيديكم، بأيديكم أن تربوا أمة نحو الصراط على الصراط المستقيم نحو الهدف السامي، وبأيديكم أن تنحدروا بهم إلى الحضيض. احنا لما نشوف شباب ضايع في الشوارع، جزء من المسؤولية على المدرسين، لأن الدولة وضعت أمانة في أيديهم، هم نذروا يفترض أنفسهم كمسؤولين عن تأمين هذه المساحة. مسؤولية شخصية، مسؤولية وطنية، مسؤولية دينية، مسؤولية اجتماعية، ما يفترض ضيع هذه المسؤوليات من بين أيدينا. لذلك ما تستغرب لما تشوف لك واحد ضايع، ضايع بقولة بعض الناس، يعني احنا مسؤولين. دائرة المدرسة هي أصلاً اسمها تعليم وتربية، تربية وتعليم، يعني التربية قبل ثم التعليم. إنزين، إذا الطالب يشوف الأستاذ متفلت، لا التزامي، لا نظامي، لا احترام للوظيفة، ولا قيام بدور المسؤولية، شو تريد من وراء بعدين هذا الطفل؟ شو تريد النبتة تصير؟ شنو النتاج والثمر مالها؟ الطبيب كذلك. مهنة الطب اليوم عندما تتحول عن مسؤولية إنسانية وضمير، تتحول إلى متاجرة وسرقة ما في جيوب الناس، هذه هم مصيبة. وابسط المشهد على جوانب أخرى، واقعا كارثة، واقعا مصيبة، واقعا بلاء مبرم. لذلك يدخر رسول البشرية النبي الأعظم محمد ويقول: من غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا، بس، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الخلق للمسلمين. وهذا الرواية فيما لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، أيضا العامة يروون هذه الرواية. الغش هم اليوم صاير مصيبة، يسمونه غش تجاري، يعني من الأخلاق الرياضية. غش تجاري وقوة أخلاق رياضية، شو الفرق بيناتهم؟ تلاعب بالألفاظ. وإلا الأخلاق، ما الأخلاق إلا التي رسمتها السماء وتجسدت عملا في الخارج في محمد وآل محمد، هذه الأخلاق المطلوبة. شباب، أيها الشباب، عليك أن لا تيأس في طلب الرزق، ألا تكون قصير الهمة. سد هذا الباب، قدامك أبواب مفتحة. أحد التجار من الحكماء عنده ولد، وكان بمقدور الولد أن يعيش الرفاه وبعيد عن التعب والشقى بقولتنا، لكن التاجر كان حكيم، ما أراد ولده يعيش كلا عليه، على أنه يملك من الأموال ما يؤمن لولده حياة حتى يصل إلى ما بعد القبر. صبيحة ذات يوم سلم مبلغا من المال لولده. خلينا نشوف الحياة وين تأخذنا يا شباب، في حياتهم عبرة، دروس. قال له: شوف ولدي، أنا اليوم أنت الحمد لله سن البلوغ والرشد وتقدر تستهدي طريقك في الحياة، هذا مبلغ من المال، ومن بكرة كن تشوف لك طريق رزق، التمس لك طريق رزق. أنا ما عجزان عنك، لكن أريدك توقف على رجولك، لا تقول أبوي تاجر فلان، ارسم حياة كما تريد. هذا أخذ الأموال من أبوه، غادر البلد في اتجاه مساحة أفضل لتحصيل الرزق، عم يبعد عن مزاحمة أبوه. وصل إلى إحدى المدن القريبة، حل عليه الليل، نزل في أحد المقاهي ليلة من ليالي الربيع، وربيع طبعا ربيع بعض المناطق يختلف عن بعض المناطق، أصحاب الجبال غير أصحاب الوديان، أصحاب الأنهار غير أصحاب الجفاف، وكل ابن طيبة. وكل مسير إلى ما هو سائر إليه. بالنتيجة شاف القمر جمال القمر جو عليل طيب نداوة، أخذ شطرا من الليل، بعدين قال أنا ليش ما أتحرك مدام الجو طيب ومساعد، أخذ متاعه وتحرك في الصحراء. في الصحراء بناء يستمتع أيضا، الصحراء ترى فيها من الجمال ما لا يوجد في المدن ولا على حتى سواحل البحار، بس لها طريقتها. وهو يمشي في الصحراء، وقلت لكم القمر وليالي ربيع وبعض البلدان لها خصائصها، بالأثناء لمح من بعيد سوادة، يعني شيء مرتفع قدامه، فقصده، وإذا به ذئب قد أخذ منه الدهر مأخذه، منهك متعب ينتظر ساعة موت. فقال هذا الذيب هالحين عجزان ومنتهي وخالص، شلون عايش في هالصحراء؟ شلون قادر يقاوم إلى هاليوم؟ بالإثناء وإذا به يسمع صوت يمزق صمت الصحراء، صوت قوي مرعب، تشخصه صوت أسد، زئير الأسد. فأخذ جانبا من الحيطة لنفسه، أنا أقول ارتفع مرتفع أو شيء أو أكمة لاذ بها، صار يرقب المشهد، وإذا يشوف فعلا أسد ويسحب معه فريسة يجرجرها، طرحها قريبة من الذئب مسافة شوي، أكل حتى شبع، ترى واحد ما يأكل أكثر مما يشبع، ما فيها يعني لا تفكر، وانصرف. صار الذيب يتحرك بمشقة متناهية للوصول إلى فضلة ذلك الطعام، وفعلا وصل أكل منها حتى شبع، وهذا قاعد يتابع المشهد. شاف المشهد انصرف، قال أنا بعد هالحين والدي ذابني بهالمتاهم، الله كافل الرزق، وش جايبني على هالبلاوي؟ هذا ذيب وميت ومنتهي وينتظر فقط نزعة الروح مالته ورزقه جاية، ومسخر لملك الحيوانات خدمة، يعني بيعجز عني آني. فرجع إلى المدينة، استقبله والده، قال له ما صنعت؟ قال له حدث مني ما حدث، مشهد عجيب غريب لفت انتباهي. قال له والنتيجة؟ قال له والنتيجة قلت أنا إذا ذئب عجوز متهالك ورزقه يجيله وبالخدمة وعلى يد ملك الحيوانات، أنا ليش أتعب وأشقى؟ قال له يا ولدي ما كنت أتمنى لك أن تكون في مستوى من يرغب طلب العيش في صورة ذئب متهالك، وإنما تمنيتك أن تكون ذلك الأسد الذي اصطاد بجهده وأكال حد شبعه وتصدق بما في يده. شوف الحياة لما تأخذنا احنا لوين تأخذنا ولوين تبعد بنا يا مؤمنين شبابنا. الحياة ترى كذي، فرطة ما مشي وياي الأمر منا راح يمشي وياي في جهة ثانية. خلاصة المطلب شنهي؟ العمل يولد أمور هامة وهامة جدا، واحد النشاط والحيوية في الحياة، اثنين الزيادة في المدركات العقلية، ثلاثة اكتساب الخبرة العملية، أربعة توسيع العلاقات العامة في المجتمع، خمسة وهو مهم عزة النفس والشرف، وأهم من هذا وذاك نتمثل عندما نعمل ما كان عليه محمد وآل محمد. إشارة بس بسيطة، علماؤنا بين التخزين والتأبين، أقعد سامعين بهالكلام بس هو هذا، بين التخزين والتأبين. ها نحن نعود إلى مربعنا الأول، رحم الله فلان آية الله، نفس السيناريو. ليش؟ ليش مو آية الله قبل؟ ليش الحين آية الله؟ إيش يستفيد منها هو؟ إحنا إيش نستفيد منها آية الله الحين؟ وبعد وراح يموتون وكلهم بيموت بتشوفون آية الله ما يستفيد منها وإحنا ما نستفيد منها. ذكرى ميلاد الإمام الحسين عليه السلام، ذكرى ميلاد الإمام السجاد عليه السلام، ذكرى ميلاد قمر بني هاشم عليه السلام. إن شاء الله دخلت الشهر يبدو ما فيها مشاكل، راح تصير إن شاء الله الأحد بناء عليه راح يصير الثلاثة ذكرى: مولد الإمام الحسين، قمر بني هاشم، الأربعاء والخميس مولد الإمام زين العابدين. إحنا راح نجمع المواليد الثلاثة إن شاء الله كلها في ليلة الثلاثاء. ليلة الثلاثاء المواليد الثلاثة راح نحييها في ليلة واحدة، ليلة الثلاثاء بعد الصلاة، وإحنا إن شاء الله نكون في خدمتكم، نوفق أن نرفع هذا العمل وندخل من خلاله السرور على قلب الخلف الباقي من آل محمد.